اعتقاد الحصين في مهاج المقيمين. الاعتقاد الحصين في مهاج المقيمين.
سر الخلود في الحياة توحيد رب الكائنات. أمر الخلائق كلهم أن يتبعوا نهج الهدى. فالزم لهم كل حين
بالاعتقاد الحصين. بالاعتقاد الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، حياكم الله إخواني أخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يتواصل حديثنا معكم حول ما يرتبط بمسألة إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن أهم أساس من خلاله نستطيع أن نفهم الرؤية الكونية الإلهية هو مبدأ السببية، هو مبدأ العلية. قلنا بأن قانون العلية ينص على ما يلي: ينص على أن كل معلول وجد في الخارج وجب أن تكون له علة، وكل علة إذا تحققت في الخارج وجب تحقق معلولها، وهذا ما يسمى بخصوصية التعاصر والتلازم. فلا العلة تنفك عن المعلول، ولا المعلول ينفك عن العلة، فمتى ما تحقق وجود النار في الخارج، ما لا نقول أمكن وجود الحرارة، ها، نقول وجب وجود الحرارة. أعيد العبارة: متى ما تحقق وجود النار في الخارج وجب وجود الحرارة، ومتى ما وجدت الحرارة في الخارج وجب تحقق علة الحرارة، فمتى ما بلغ الماء درجة الغليان وجب تحقق الغليان، ومتى ما تحقق الغليان لابد أن تكون علة تحقق الغليان متحققة في الخارج. فلا يعقل التفكيك، نتيجة مهمة، لا يعقل الانفكاك بين العلة وبين معلولها، وهذا ما يسمى بخصوصية التلازم من كلا الجانبين. فوجود المعلول يفضي إلى وجوب علته، ووجوب علته يفضي إلى تحقق المعلول. فعن طريق العلة يمكن استكشاف المعلول، وعن طريق المعلول يمكن أن نستكشف العلة. هذا الأساس الذي نطلق عليه قانون السببية لا بد من فهمه بشكل دقيق حتى تتضح معالم الرؤية الكونية الإلهية التي تنص على أن هناك إلها متحققا في الخارج، وأنه يتمتع بجميع الكمالات والجمالات اللامتناهية. إذن المدخل في كل ذلك أن نفهم قانون السببية. وإذا راجعتم معي الحلقات السابقة ذكرت هذه النقطة وأؤكد عليها ووسعها أيضا، أن من ينكر وجود الله، أن الملحد عنده مشكلة مع مبدأ السببية، وظف هذه المشكلة في اتجاهين. الاتجاه الأول فيما يرتبط بأصل وجود الله تبارك وتعالى، والاتجاه الثاني فيما يرتبط بالمعجز، ما يرتبط بالوحي. ونستطيع أن نقول أن المشكلة التي يذكرها الملحد تارة ترتبط بأصل الوجود الإلهي، هل هناك وجود لله أم لا، وأخرى ترتبط بمبدأ النبوة. كيف؟ أما على صعيد ارتباط مبدأ السببية بوجود الله تبارك وتعالى، هو تصور هكذا، لاحظوا الفهم الخاطئ، تصور أن الله إذا وجد احتاج إلى علة. لما؟ لأن الله موجود وكل موجود يحتاج إلى علة، إذن الله يحتاج إلى علة. فمتى ما أذعنا بقانون السببية وأذعنا، هذا أولا، وثانيا وأذعنا بأن قانون السببية قانون يدركه العقل، وثالثا والقانون العقلي آب عن الاستثناء والتخصيص، إذا لا معنى لاستثناء وجود الله تبارك وتعالى، نستثنيه من قانون العلية. حتى أعمق فكرة الملحد، الملحد يقول إما أن تقر بقانون السببية وإما أن لا تقر بقانون السببية. إذا لم نقر بقانون السببية معنى ذلك أن كثير من النتائج التي نرتبها تكون باطلة، لأنها تعتمد على قانون السببية. ومتى ما أقررنا بصحة قانون السببية الذي ينص على، هكذا الملحد فهم، ينص على، احفظوا هذا النص، أن كل موجود في الخارج يحتاج إلى من يوجده، يعني يحتاج إلى علة، يحتاج إلى فاعلية سببية تامة توجده. أعيد النص، النص ما هو بحسب فهم الملحد؟ أن كل موجود ثبت أنه موجود في الخارج لا بد أن تكون له علة، والمفروض أن الإلهي والمؤمن يسلم أن الله له وجود في الخارج، ومقتضى وجود الله في الخارج أن يكون له علة. ولهذا بكل بساطة عندهم عقدة هذا الإشكال، وأن الإشكال لغز لا حل له، وهو من أوجد الله؟
إذا كان كل موجود يحتاج إلى موجد فمن أوجد الله؟ بمجرد أن تقول الذي أوجد الله، إذن هذا ليس إله، لأن هناك من أوجده. إذن لاحظتم توظيف قانون السببية من أجل إلغاء فكرة وجود الله، أيضا على صعيد آخر توظيف قانون السببية من أجل إلغاء فكرة الإعجاز والنبوة. لأنهم تصوروا أن هناك تعارضا تنافيا بين المعجز وبين قانون السببية. قانون السببية يقول ارجاع كل مسبب لسببه، والمفروض أن الموت يرجع إلى سببه الطبيعي، وأن الشفاء من المرض يرجع إلى سببه الطبيعي، وأن نزول المطر يرجع إلى عوامله الطبيعية، وهكذا. فإسناد الظاهرة إلى غير سببها الطبيعي، إلى غير عاملها الطبيعي، كأن تسند الإحياء إلى غير عاملها الطبيعي، وتسند الموت إلى غير عامله الطبيعي، وتسند نزول المطر والشفاء إلى غير أسبابه الطبيعية، هذا يمثل خرقا لقانون السببية، خرقا لقانون العلية. إذن الإله يواجه مشكلة على مستويين: المستوى الأول نحتاج منه أن يجيب عن سؤالنا من أوجد الله، لأن وجود الله ينطبق عليه قانون السببية. والمستوى الثاني أن الإعجاز يخترق قانون السببية. إذا قال قائل وما المشكلة، فليكن قانون السببية مخترق للإعجاز. قلنا لا، من الخصوصيات التي يتمتع بها قانون السببية خصوصية سميناها في أبحاث كثيرة سابقة مبدأ الحتمية العلمية. له خصوصية الحتمية والثبات، لا يمكن اختراقه، لا يمكن الاستثناء، لا يمكن التخصيص، هو حكم عقلي، والأحكام العقلية آبية عن التخصيص. جيد، هاتان المشكلتان الإلحاديتان إن صح التعبير ناشئتان من تصور أو عن تصور خاطئ لفهم السببية. من هنا أكرر وأقتبس عبارة بعض أساتذتنا الأعلام أن مفتاح البحث في الرؤية الإلهية مرهون باستيعاب الفهم الصحيح الدقيق لمبدأ السببية الذي نتكئ عليه في مقام إثبات وجود الله تبارك وتعالى. هنا بين قوسين أقول لكم أحبتي، هل لنا طريق نثبت به وجود الله تبارك وتعالى من دون أن نرجع إلى قانون السببية أم لا؟ نعم، هذا سوف أبينه في أبحاث قادمة. لننظر أن بعضا من الطرق التي تدل على وجود الله مرتهنة بقانون السببية، مع أنه لا بأس، هو قانون بديهي، إنكاره تعطيل للمعرفة البشرية، إنكار قانون السببية يؤدي إلى تعطيل المعطيات التجريبية، إيقاف البحث العلمي. البحوث العلمية مرتهنة ومفتقرة ومحتاجة إلى قانون السببية. جميع العلوم ولهذا كثير من الملاحدة عندما يقف أمام قانون السببية يقفون معه موقف الاحترام. نعم، الذي يدغدغ ويناقش في قانون السببية هم اللا أدرية. اللا أدرية لا يعترفون بشيء، أما من يحترم المعرفة البشرية ويرى أنها معرفة ذات مغزى وذات معطى علمي، هذا كله مرتهن للإيمان والتصديق، أي تصديق العقل بقانون السببية. لهذا من هنا تكمن أهمية مبدأ السببية. نجي إلى فالمعجز وليد الأسباب غير الاعتيادية. ولهذا الإعجاز في كلمات الأعلام ليس خرقا لحكم عقلي، خرق لظواهر اعتيادية طبيعية. فالإعجاز يؤكد قانون السببية. فإذا كان موضوع قانون السببية ليس هو الوجود الخارجي، إذن سؤالك أن الله وجود خارجي يحتاج إلى علة سؤال خطأ بحسب الفاهمة، بحسب الفهم. للحديث طبعا تتم، انتهى وقتنا. لا زال الحديث يتواصل إن شاء الله معكم حول علاقة السببية بإثبات وجود الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أنا